بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد من أهم طرق معرفة الله جل جلاله معرفته بأسمائه وصفاته، ولذلك نجد أن القرآن الكريم مشحون بذكر أسماء الله وصفاته، بحيث قلما تجد آية في القرآن لا تختم بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. من هذا المنطلق نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على صفة من صفات الله جل جلاله، وهي صفة الرحمة. وطرحنا لهذه الصفة تحديدا دون بقية الصفات لسبب، وهو أن هذه الصفة أثيرت حولها مجموعة من الإشكالات نتعرض لبعضها في هذه الليلة. نبدأ في المحور الأول ببيان معالم الرحمة الإلهية. عندما نقول أن الله رحيم ماذا نعني بذلك؟ لا نعني مجرد اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، لا. من يقرأ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يجد أن هذه النصوص ترسخ هذا المعنى. أي معنى؟ أن العلاقة بين العبد وربه تقوم على مبدأ الرحمة، نفس العلاقة تقوم على الرحمة. لذلك تشوف أن الله عز وجل النصوص الشرعية أمرتنا أن نذكر الله عند كل أمر ذي بال، يعني عند أي فعل أي قول أي شيء يذكر الإنسان اسم الله. لكن مو الاسم فقط، مجرد ألحق بصفة، أي صفة؟ الرحمة. لذلك إذا ستقوم بأي شيء تذكر رحمة الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا هذه الرحمة؟ الله كتب على نفسه هذه، الله كتب على نفسه أنه رحيم، أن علاقته بخلقه علاقة رحمة. زين، شنو سعة هذه الرحمة؟ بعد القرآن صريح، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة واسعة. لذلك أنت في دعاكمين أول شيء تسأله بماذا؟ برحمتك التي وسعت كل شيء. شوف الأحاديث الشريفة، نذكر نموذج فقط. عندما تذكر الرحمة ماذا تقول؟ رواية تتحدث عن رحمة الله، عجيبة الرواية، تقول إن الله تعالى خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. الرحمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض. زين، وين هذه الرحمة؟ فأهبط الله منها رحمة إلى الأرض. من 100 رحمة كم رحمة؟ 1. فبها، بهذه الرحمة تراحم الخلق، وبها تعطف الوالدة على ولدها، وبها تشرب الطير والوحوش من الماء، وبها تعيش الخلائق. زين، و99 الباقية وين؟ وين؟ عند الله عز وجل. استأثر الله بها لخلقه. لذلك عندما نقول الله أرحم بعبده من الأم بولدها، ترى هذه مو مبالغة، أرحم بأكثر من 99 ضعف، رحمة واسعة. لذلك الحسن البصري كان يقول: العجب ممن نجا كيف نجا. يقول في ظل هذه الأوامر الإلهية والوعيد، أنا أتعجب الذي سينجو يوم القيامة كيف سينجو، كيف الواحد يعني يقدر يدخل الجنة؟ صعب. الإمام السجاد سمع قال: أما أنا فأقول العجب ممن هلك كيف هلك. شنو أنت؟ العكس تمام، هذه الرحمة الواسعة، ويجي واحد يهلك؟ لا طبعا. ولو تحدثنا عن رحمة الله مو احتجنا إلى ساعات ولا إلى أيام، لاحتجنا إلى دهور. أفضل وصف لرحمة الله: ورحمتي وسعت كل شيء. زين، نجي الآن للمحور الثاني. هنالك من طرح مجموعة من الإثارات تضرب رحمة الله. كيف؟ يجي شخص يقول: أنتم تصرحون أن الإله رحيم، في نفس هذا الكتاب السماوي القرآن يوجد ما ينسف هذه الرحمة. شنو؟ يقول: الإله في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل ينتقم من أعدائه، ينتقم من الذين لم يطيعوه، وهذا الانتقام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. زين، نبدأ بالدنيا الآن. شقين الإشكال، في شقين. شنو المشكلة مع الدنيا؟ قالوا: عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن كثيرا من الآيات الموجودة فيه تتحدث عن قيام الله جل جلاله بإبادة أقوام، مو أشخاص، أقوام. يعني ابدأ من قوم نوح. قوم نوح لم يطيعوا الله عز وجل، ماذا فعل؟ أغرقهم. ثمود، قوم عاد، وهكذا أقوام كثيرة تعرضت للإبادة. زين، يقول هذا العمل وين والرحمة وين؟ كيف نجمع بين رحمته الواسعة ورحمته التي تسع كل شيء، وبين أنه أباد أقواما؟ أصلا هذه الأحداث، هذه الأمور بميزان البشر اليوم شو يسموها؟ جريمة ضد الإنسانية. فأين الرحمة في عبادته واستئصاله لأقوام عبر التاريخ. نجي نجاوب على هذا الإشكال. أولا لا بد من تحديد سعة الإشكال. كيف؟ صاحب الإشكال وين يريد يوصل؟ يريد أن يقول أن هذا الإله ثبت أنه ليس رحيم، صحيح أو لا؟ إذن هو لا يوجد إله أصلا. شوف كيف الانتقال، يقول هذا مو إله. ليش؟ لأنه أباد أقواما. إحنا لا نركز الإشكال، لو تم، لو سلمنا بصحة هذا الإشكال وأقررنا به، غاية ما يستفاد منه هو سقوط صفة الرحمة عن الله عز وجل. لكن هل سقوط صفة الرحمة يعني سقوط وجود الله؟ ما لها علاقة. فالاستدلال بعدم الرحمة على عدم وجود الإله هي مغالطة منطقية، هي إعطاء نتيجة أوسع من مقدماتها، هذه خدعة، مغالطة منطقية. أقصى ما يؤدي له هذا الإشكال بتقول الله مو رحيم. زين، هل مو رحيم يعني مو موجود؟ لا، صفة الرحمة هي صفة فعل وليست صفة ذات، وليست الذات صفة فعل. أنت إما تثبت الفعل لله أو تنفيه، وسواء أثبته أو نفيته أنت لم تتعرض إلى أصل وجود الله. هذه المغالطة التي يسوقها أصحاب هذا الإشكال، ينتقلون من نفي الرحمة إلى نفي ماذا؟ ها؟ الوجود. خطأ. شنو العلاقة بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ زيد عالم، أجيب أدلة أن زيد ليس بعالم، هل يعني أن زيد غير موجود؟ دائما في التفكير المنطقي لابد تلاحظ بين المقدمات والنتيجة وتعقد مقارنة. إذا النتيجة أكبر من المقدمات، يعني عندك خلل في أحد المقدمات. هذا الإشكال الغرض منه ضرب وجود الله، يقول أصلا مو علاقة، لا علاقة له بذلك. حتى لو قبلنا الإشكال يبقى الإله موجود ولا يضر بوجوده شيء. هذا واحد. نجي للجواب الثاني. أصل إثبات وجود الله ثبت بالعقل، إما ببرهان، مثلا برهان النظم، برهان الإمكان، برهان الصديقين، أو مثلا البراهين التي استعملت في الفلسفة الغربية، البرهان الأخلاقي، البرهان الأنطولوجي، كل هذه براهين تثبت وجود الله. أدلة وجود الله مستقلة عن أدلة إثبات أنه رحيم. لما ثبت لنا بالعقل أن الله موجود، وثبت لنا أن الله هو الذي خلق هذا الوجود، الله هو الذي خلق الكون، مقتضى أنه خالق للكون وخالق لنا كبشر ظهور مفهوم المالكية. شنو المالكية؟ أننا مملوكون لله، لأنه هو الذي أوجدنا، هو الذي أفاض علينا هذا الوجود، هو الذي من علينا بهذا الوجود، وبالتالي نحن مملوكون لا، ووجودنا تفضل أو استحقاق؟ ها؟ استحقاق؟
من وين؟ تفضل.
هذا تفضل من الله أنه من علينا بالوجود. زين، القاعدة ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم أملاكهم، عبر بما شئت. بما أننا مملوكون لله فهو مسلط علينا، كما من علينا بحق الحياة له أن يسلب عنا هذا الحق، وليس من حقنا أن نسأله عن سبب ذلك. ليش؟ أولا لأننا مملوكون، هذا واحد، وثانيا لأن إفاضة الحياة إنما هو تفضل منه. جيب مثال نوضح. أنت الآن فقير التزمت له شهريا بمبلغ مثلا 1000 ريال، عطيت شهر واثنين وثلاثة وعشرة، بعدين قطعت. هل من حق الفقير أن يسألك؟ يقول لك وين الألف؟ جيب الألف. من حقه أو لا؟ لا يسمعه. من حقه أن يعتب عليك؟ لا. هل أنت ظالم له؟ لا، أنا متفضل، أنا متفضل بهذا الأمر، هو ليس مستحق. نفس القضية، نحن ملك لله والحياة إفاضة منه، تفضل منه، فليس من حقنا أن نسأله في حال سلبنا. لذلك لما يجي شخص يقول الإله أباد أقواما، زين، من الذي أعطاهم حق الحياة أصلا؟ وما لهم حق الحياة أصلا؟ الحياة بالنسبة لهم هي تفضل من الله، فكما أعطاهم هذا الفضل له أن يسلب هذا الفضل. أصل سؤال الله الخالق لماذا سلبت الحياة سؤال خاطئ. الذي يسأل هو الذي يملك. أنا أملك مال، أنت أخذت مني هذا المال، من حقي أن أسائلك، لكن أصلا المال ليس لي وأنت أخذته، ليس من حقي أن أسأل. لذلك مفهوم المالكية أننا مملوكون لله هذا مهم. من اللطائف الأدبية، سيف الدولة الحمداني ملك من الملوك، كان الرجال طبعا مستانس في الحياة، لكن بدأ يفكر في الموت. أنا بموت وبترك هذه الأموال وهذه القصور، فيفكر ليش الله يسلب مني هذه النعمة. فدخل عليه أبو فراس، شاعر المعروف الحمداني، وأبو فراس شاعر وعالم ومتكلم، وأيضا سيف الدولة له في الشعر. فلما دخل قال له لك جسمي تعله، دمي لما تحله؟ كان يخاطب في الله، يا رب تريد معاقبتي؟ تريد ابتلائي؟ تريد أي شيء مني؟ يمكنك أن تبتليني في جسمي، ابتليني بمرض، بشيء، بتعب، إيه؟ لكن لماذا تسلب مني حق الحياة؟ فخاطب أبو فراس بهذا الخطاب، لك جسمي تعله، دمي لما تحله؟ جاوب أبو فراس قال أنا إن كنت مالكا فلي الأمر كله، إذا أنا أملك بأي حق تسألني هذا السؤال؟ نفس الشيء، إحنا ترى بعض الأحيان نتجبر حتى على الله عز وجل، ترى إحنا مملوكون لله. بعض يجي عاتب، يا رب ليش سويت لي وليش وكيف وليش حطيتني في هالموقف؟ أنت مملوك لله. مهم جدا الإنسان يستحضر دائما في حياته هذا المعنى. فالجواب الثاني على هذا الإشكال أنه مبني على مقدمة فاسدة، وهو أن الاعتراض هذا الاعتراض يكون له وجه إذا كان الإنسان يمتلك حق الحياة، لكن إذا حق الحياة تفضل من الله فلا وجه ولا معنى لهذا السؤال. زين، نجي الآن للجواب الثالث. صاحب الإشكال يركز على أصل الإبادة، نقول أيضا لابد أن نركز على أسباب الإبادة. ليش؟ ترى مو كل إبادة هي قبيحة شرعا عقلا نقلا. مثال، شوف كل العالم في القرن الماضي أجمع على إبادة واستئصال النازية، يعني هتلر وجماعة هتلر، كل العالم اجتمع على محاربة أدولف هتلر وعلى استئصال النازية من جذورها. لذلك تشوف ضحايا الحرب العالمية الثانية بالملايين، بل بعض المعارك معركة واحدة فيها كم مليون قتيل. ليش؟ لأن العالم رأى أن بقاء هذا الفكر هذا التوجه من شأنه أن يفسد كل العالم. وليش نروح بعيد؟ داعش قبل سنوات كل العالم أجمع على قتالها. شنو السبب؟ فكر خطير، فكر مضر بالبشرية. نفس الشيء، الذي يقول الله أباد أقواما نسأله لماذا أبادهم الله؟ شنو السبب؟ القرآن يجيب. مثلا إذا جئنا إلى قوم عاد، القرآن صريح في سبب الإبادة، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. عاد كما ينقل التاريخ الله أعطاهم بسطة في الجسم، قوة، كانوا مجموعة من الناس فيهم قوة فيهم شدة، كانوا يحفرون جبال، هذه القوة استعملوها للاستكبار على الناس وقتل الناس وإبادة الناس. فالله عز وجل أبادهم ليش؟ رحمة بالناس، فهي إبادة لهذه الطائفة لكنها رحمة ببقية البشرية. مثل هتلر، لو بقي لما كتب لأحد من غير العرق الآري الحياة. هتلر كان مشروع تصفية كل الأجناس الدانية من البشر اللي منهم إحنا ترى العرب مواريين، يعني جايهم الدور، كان بس يسخن بالآخرين. فإبادة هتلر في حقيقتها رحمة للغير، كتب للأرض ولمن فيها النجاة. نفس الشيء، إبادة قوم عاد رحمة للبشر. نجي مثلا إلى قوم لوط، لماذا أبادهم الله؟ كان عندهم شذوذ جنسي، بعد الحين خففوها، شنو صارت؟ مثلية. هذا عشان لا تستقبحها تخليل، لا هو شذوذ. لماذا أبادهم الله واستأصلهم؟ لأن هذا المرض لو بقي وانتشر في الأرض لانقرضت البشرية، ما يصير بعد تكاثر وتناسل، ما يصير تنقرض البشرية. فرحمة بالبشرية واستمرار النوع البشري الله عز وجل ماذا فعل؟ أباد. فهي إبادة لكنها تستبطن الرحمة لغيرهم، هي في حقيقة الأمر إصلاح لواقع، ولا يوجد شخص يقول أن مثل هذا العمل هو عمل غير مشروع. إذن إبادة الله لأقوام كما نقل في القرآن الكريم لا تتنافى مع رحمته تعالى. نجي للشق الثاني المتعلق بالآخرة. صلوا على محمد وآل محمد. الإشكال الثاني يدور مدار عذاب الآخرة. شنو الإشكال؟ أجي أنا أسألك، الإله يعذب الناس في يوم القيامة، صحيح أو لا؟ صحيح، أجارنا الله وإياكم. لماذا يعاقبهم؟ لماذا يعذبهم؟ عندك احتمالات، هل يعذبهم تأديبا لهم؟ تأديبا لا، لأنه ما في حياة أصلا، بعد انتهت الحياة ما في تأديب. هل يعاقبهم ردعا لغيرهم؟ أيضا لا، الجميع مات والجميع في ساحة المحشر. إذن لماذا يعذبهم؟ فما يبقى إلا هذا الجواب، أنه يعذبهم لأنه يريد تعذيبهم. ها، يقول لك أنا إذا وصل هالنقطة، الذي يعذب لأجل التعذيب والذي يعذب لأجل التشفي ويتلذذ بهذا التعذيب، الآن في الطب النفسي هذا مرض اسمه ماذا؟ السادية. كثير من الناس علقوا على عنوان المحاضرة، السادي هو من يتلذذ بتعذيب غيره. طبعا السادية أقسام، تعذيب له أشكال وألوان، لكن أصل المصطلح هي نسبة لكاتب غربي، روائي غربي، كانت الشخصيات الموجودة في رواياته كلها مندفعة وتسعى للتعذيب والتلذذ بتعذيب الغير، فنسبت له ساد العائلة، فصار النسبة لها سادي. وهذه المفردة لا يوجد لها مرادف عربي، فمن هنا اخترت هذا اللفظ لا أكثر ولا أقل. على كل حال نرجع إلى السادية، مرض نفسي، هو الإنسان الذي يتلذذ بتعذيب غيره. فالإشكال وين؟ يقول هذا العذاب الأخروي هو صورة من صور السادية، وعليه فمن صاغ منظومة العذاب الأخروي شخص مصاب بالسادية. إذن هو شنو؟ بشر. إذن هذا الدين كله بشر. ليش؟ لأن كل الدين من أوله لآخره يقوم على فكرة العذاب الأخروي. وإذا قلنا أن هذه الفكرة هي فكرة سادية، يعني واضح أن هناك إنسان معقد مريض هو الذي اخترع هذه القضية ونسبها لما تسمونه الإله. واضح الإشكال؟ الإشكال الثاني، فعلا له قابلية الضرب في أصل وجود الإله بخلاف الشق الأول. زين، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ طبعا الإشكال يندفع إذا بينا أن للعذاب الأخروي فلسفة تخرجه عن هذا التصور أنه عذاب لأجل العذاب، أو أنه تلذذ، أو أنه تشفي، أو غيره. طبعا لا شك أن القرآن الكريم تحدث في كثير من آياته عن عقاب أخروي، عن عذاب أخروي، هذه القضية واضحة. الكلام كيف ننسب هذا العذاب لله، إسناد العذاب لله كيف يكون؟ كان يقرب القضية. الآن نحن في الدنيا عندنا مثلا السرقة عقوبتها السجن في القوانين الوضعية الآن، القتل عقوبته الإعدام. شنو العلقة بين العمل والجزاء؟ في هناك علاقة توجد أو ما توجد؟ ما في علاقة، علاقة حقيقية لا، لا يوجد إلا جعل جاعل. ليش طالع في زين هو يشارك مصحصح؟ كيف جعل جاعل؟ جاء هذا المشرع القانوني قال أنا سأجعل عقوبة السرقة السجن، سأجعل عقوبة القتل الإعدام. علاقة جعلية وضعية، لكن لا توجد علاقة حقيقية. لذلك قد يتغير القانون، قد القضية ما تصير جريمة أصلا، يبقى لا، لذلك ما في علاقة. مثل علاقة الضوء الأحمر بوقوف السيارة، احنا اتفقنا إذا ولعت هذه بالأحمر شو يصير؟ تقف السيارة. قضية جعل جاعل ووضع واضع وتقنين مقنن، لكن هل العذاب الأخروي بنفس هذه الطريقة؟ يعني عمل يقابله عقاب، يقابله عذاب؟ لا، العلماء يقولوا مو بهالصورة. العذاب الأخروي أو العقاب الأخروي، إذا نقرأ الروايات نجد أن هناك قراءة له مختلفة تماما عن هذه القراءة الساذجة. هذه قراءة موجودة عندنا كم. كيف؟ سنذكر صورتين للعذاب الأخرى. الصورة الأولى ذكروا أنه العمل الدنيوي والجزاء الأخروي ليس من سنخ الجزاء الدنيوي، إنما توجد بينهم شنو؟ علاقة حقيقية وجودية تكوينية، أشبه ما يكون بعلاقة السبب بالمسبب. ضعت شوية ولا لا الحين. كيف الحين؟ مثلا واحد جاه دكتور، جيب مثلا، وقال له شوف إذا تاكل حلويات كثير سكريات كثير تصاب بمرض سكر. جاء هذا الشخص وما قصر، ما خلى لا كيك ولا شوكولاتة ولا حلا ولا خلى شيء، ما قصر مثل بعض الناس اللي نعرفهم. زين، مع الأيام أصيب بالسكر، هل إصابته بالسكر سببها الطبيب؟ ما له علاقة بالطبيب. الطبيب فقط كشف له وجود علاقة بين أكل السكر وبين الإصابة بالمرض، ومو متسبب. من المتسبب؟ نفس الشخص، لأنه هو الذي ذهب بنفسه وأكل السكر. نفس الشيء، الله عز وجل عندما خلق هذا الكون خلقه على نظام السبب والمسبب. كل الكون يقوم على مبدأ السببية. أيضا إذا نأتي للعمل والجزاء، الله جعل بين العمل والجزاء علاقة وجودية حقيقية أشبه ما يكون بعلاقة سببية، مثل قضية السكر وقضية حلويات ومرض السكر. نفس الشيء، العلاقة بين العذاب الأخروي والعلاقة بين العمل الدنيوي هي علاقة سببية، ارتباط. فآيات القرآن عندما تخبرنا عن هذا العذاب ليس بنحو الدنيا، الدساتير الدنيوية، إذا سرقت شو يصير؟ تدخل السجن، لا، تخبر بوجود هذه العلاقة الوجودية، مثل ما أنا أخبرك بأن النار تحرق فأنت تروح تحط يدك في النار، أنا حرقتك، أنت حرقت نفسك. الله عز وجل أوجد هذه الرابطة وأنذرنا منها. فآيات القرآن هي في مقام الكشف عن هذه العلقة لا في مقام الإنشاء لها. مثل أنا مثلا افترض بنيت بيت وأعرف ذاك المكان في البيت السقف مو متماسك آيل للسقوط، وجيت أنا قلت لك شوف هذا البيت حلالك، اذهب إلى أي مكان في البيت لكن ذاك المكان في السقف لا تقترب منه. ليش؟ لأنك إذا اقتربت منه سقط طيح، ورحت أنت تعرف وطلعت للسطح وذهبت لذلك المكان ثم سقط، هل أنا أسقطك؟ لا، أنت ذهبت بنفسك. نفس الشيء العلاقة بين العمل، عملك والعذاب الأخروي، هي بنفس هذه الصورة. فإذا من الذي يعذب الإنسان في الآخرة؟ من؟ نفس الإنسان نفسه. هو الإنسان يذهب بقدميه للنار، لا أن الله يعذبه بالمعنى المتبادل. نعم، نسبة التعذيب لله لأنه هو الذي أوجد سببية، لا أكثر. فالله مو يعذب، الإنسان هو الذي يعذب نفسه. واضح؟ نجي للتصور الثاني وهو أعمق من الأول، وهو الذي ذهب له محقق علماء. قالوا العلاقة بين العمل والجزاء ليست علاقة سببية. علاقة سببية يعني عندنا عمل وعندنا جزاء وعندنا رابط بينهم. قالوا العلاقة بين العمل والجزاء علاقة عينية، فالعمل هو الجزاء والجزاء هو العمل. كيف؟ قضية تحتاج لها مقدمات. أول مقدمة، لا بد أن نعرف أن هناك عالمين عندنا، عالم الملك وعالم الملكوت، عالم الغيب وعالم الشهادة، عندنا عالمين، هذا واحد. مقدمة ثانية، كل شيء في هذا العالم له صورة وين؟ في ذلك العالم. كل شيء حتى الإنسان له صورة ملكية، هي هذه صورتك الموجودة الآن، وله صورة ملكوتية، هي صورتك في ذلك العالم، وهي حقيقتك. حقيقة الشيء ملكوته، عندما نقول ملكوت يعني حقيقة الشيء. جيب مثال، ما بين قبري ومنبري غوض من رياض الجنة. هذا المكان اللي بين قبر النبي وبين منبره صورته الملكية الآن شنو هي؟ جزء من حرم النبي، لكن صورته الملكوتية شنو هي؟ ها، روضة من رياض الجنة. هذا مو تشبيه، فعلا تلك المنطقة روضة من رياض الجنة. بعد المقدمتين نفس الشيء، حتى الأعمال سواء كانت صالحة أو طالحة لها صورة ملكوتية، ونحن في هذه الدنيا نرى صورتها، أي صورة الملكية، وفي الآخرة تنكشف لنا الصورة الملكوتية. جيب مثال قرآني، مثلا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لما تقرأ الآية مال اليتيم، أكل مال اليتيم ظلم، هو ماذا؟ مو مستحق للنار. نفس أكل مال اليتيم ظلما، نفس هذا العمل ماذا؟ هو أكل للنار. فالصورة الملكية افترض مال أوراق نقدية حال حال الأوراق الأخرى، لكن صورتها الملكوتية شنو هي؟ نار، أن يأكل الإنسان في بطنه نار. أنت في الدنيا تقبل على هذا المال فلوس، بعد تغري الفلوس تأخذها، تقبل باختيارك. في الآخرة ما اخترته أنت بنفسك ستقدم عليه طوعا أو كرها، لكن هناك تقدم عليه بأي صورة؟ بالصورة الملكوتية. فأنت في الدنيا أكلت مالا، في الآخرة شنو تأكل؟ نار. ففي الحقيقة ما في أحد عذبك، من الذي عذب نفسه؟ الإنسان. نفس هذا العمل هو عذاب، لكن الإنسان لا يلتفت. متى يلتفت لهذا؟ في الآخرة. لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآخرة تنكشف الحقائق، فالإنسان في الآخرة تعرض عليه أعماله، لكنها تعرض بصورتها الملكوتية الحقيقية، فهو في الحقيقة يعيش مع أعماله التي هو قام بها باختيار. وهذا ما يعبر عنه بتجسم الأعمال هي هذا. فبناء على التصور الأول أو على التصور الثاني، العذاب الأخروي ليس كما يتوهم البعض من قبيل إدخال السارق للسجن، لا، العذاب الأخروي في حقيقته أن الإنسان بنفسه هو يختار العذاب وهو يختار العقاب، وبهذا تندفع الشبهة من أساسه. أصلا قولك أن الله يعذب يصير مو صحيح، يصير هذا من باب الإسناد المجازي لا أكثر ولا أقل. واضح إن شاء الله. نجي الآن للمحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. كيف تولدت مثل هذه الإشكالات في عقول بعض الشباب؟ عجيب القضية. واحد مسلم مؤمن، تغب في أوساط المسلمين، تغب على بسم الله الرحمن الرحيم، فجأة يصير يعتقد أن الله شرير، الله يعذب، الله ليش؟ من وين هذه الصورة؟ شنو سببها؟ مثل هذه الإشكالات شنو منشأ؟ لأن احنا جاوبنا على أصل الإشكال، الآن نريد أن نضع إصبعنا على الجرح، منشأ الإشكال. زين، عندنا أكثر من منشأ، سنذكر ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول لمثل هذه الإشكالات هو القصور المعرفي. كيف؟ أغلب الشباب وأغلب الناس ثقافتهم الدينية مبنية على الالتقاط. كيف؟ يسمع من هنا كلمة، من هنا كلمة، يسمع، يشوف في اليوتيوب مثلا شيء، يسمع كلمة، تسجيل يوصله، يحضر في هالمكان، في هالحوار، نقاش، تصير عنده ثقافة دينية. لكن ثقافة دينية التقاطية، وليست ثقافة دينية مؤسسة. انت رأيت كل الإشكال مبني على تصور ساذج لقضية العذاب الأخروي. لو كان صاحب الإشكال ملتفت إلى هذه الأمور المتعلقة بعالم الآخرة ما يقع في هذا الإشكال. وهذه أمثلة، ولا هناك إشكالات أخرى، وكلها ترجع إلى هذا النقص المعرفي. إحنا الآن لو نجيب قضية المعاد، زين البارح تحدثنا على النبوة، اليوم المعاد، ما بنخلص العشرة إلا نجيب أصول الدين كامل. قضية المعاد مثلا، من الحاضرين قرأ كتاب كامل في المعاد؟ ما بنسوي استبيان عشان لا نفشل أحد. من حضر سلسلة محاضرات في المعاد؟ من حاول تكوين فكرة كاملة حول المعاد؟ بتشوف ثقافتنا للمعاد ترى ثقافة جدا ضئيلة، لا نعرف شيئا عن القبر، عن البرزخ، عن القيامة، عن ساحة المحشر، عن الجنة، عن النار، قليل جدا. مع أن الإنسان لو بيسافر سياحة، احنا بعد طالعين من الإجازة، يروح بلد، بتشوف الإنسان قبل ما يسافر للبلد تشوفه على الجوجل جالس، شنو لغة البلد، شنو عملة البلد، أفضل الأماكن في البلد، كيف أتعامل، كيف أتكلم، التحذيرات الموجودة، التنبيهات، القوانين صحيحة ولا. هذا سفر دنيوي أبو أسبوع، عشر أيام، شهر. عندنا سفر أخروي يقينا جميعنا سنسافر، وجميعنا سنشترك فيه، وهو السفر إلى دار الآخر. هذا السفر المصيري الدائم لا نعرف عنه شيء، لا نعرف طريق السفر، ولا نعرف ما ينتظرنا في تلك الدار. هذا خلل كبير طبعا. مهم جدا، تلك الدار هي دارنا الحقيقية، خلقنا فيها ونرجع إليها. مهم جدا الإنسان تكون عنده فكرة عن الدار الآخرة، مهمة هذه القضية. مهم جدا الإنسان يعرف كل ما ينتظر. من باب الفائدة، إذا تقرأوا في فتاوى المراجع، افتحوا منهاج الصالحين في بدايات المسائل، يذكر المراجع أنه من الأمور التي توجد حالة التقوى في قلب الإنسان معرفة أمور الآخرة وتفاصيلها، يعني من الموت إلى الحشر. هذه الأمور من الأمور التي تقوي حالة التقوى. إحنا بعيدين عن هذا الجو كثير. أصلا في بعض الأحيان ننسى أن هناك دارا آخرة، ننسى أن هناك موتا ينتظر، ننسى، نغفل. لا، مهم جدا الإنسان يعمر هذه الدار ليليا. واحد يأخذ له كتاب بسيط مثل كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي، عندك مفاتيح الجنان، كمل اشتري منازل الآخرة يوميا، اقرأ منه مقدار بسيط، خلي تصير عندك فكرة حقيقية على الآخرة، مو فكرة مثل هذا. هذا الخلل الأول. المنشأ الثاني هو وجود خلل في الخطاب الوعظي. احنا عندنا خطاب وعظي ما شاء الله يعمل ويشتغل طول السنة. شنو المشكلة في هذا الخطاب الوعظي؟ عندنا مشكلة في الموازنة، في الموازنة بين الترهيب والترغيب. الخطاب الوعظي الموجود الآن في الساحة يغلب عليه الترهيب، ما في إلا النار وجهنم والسلاسل والسعير والجحيم ومالك خازن النار، هذا الذي يغلب عليه. أحد العلماء الأعلام يقول احنا في حملة حج من المنطقة، قبل الإرشاد عادة تصير تلاوة قرآن مثل الآن، صارت تلاوة قرآنية. يقول من أول يوم وصلنا ألاحظ شنو الآيات اللي تقرأ، ما في إلا آيات جحيم ونار. من يوم وصلنا ما في إلا الجحيم والنار. تعال احنا في حج جايين لرحمة الله، شنو هذا الكلام؟ زين ما في آية جنة آية نعيم. هم الخطاب المنبر يغلب عليه جانب الترهيب التخويف، وهذا أمر خطير، وهذا الأمر حذر منه أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت نصوا على وجوب الموازنة بين الترغيب والترهيب. أنقل لك رواية، واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام ما كان في وصية لقمان. القرآن نقل لنا بعض وصايا لقمان، زين شنو في الوصية؟ قال كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها، أعجب ما في وصية لقمان، أنه قال لابنه خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، قسم الأول، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. لا إله إلا الله. يعقب الإمام قال كان أبي يقول، الإمام الباقر عليه السلام، ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. من الأشياء التي ترسخ الإيمان التوازن في النفس بين الترغيب والترهيب. ليش؟ لو زاد الترغيب مشكلة أو مشكلة؟ مشكلة، ندخل في جانب الإرجاء، يصير الواحد يستخف بالذنوب، يستخف بذنب، الله غفور رحيم، تقول هذا حرام، الله يغفر، أهل البيت يشفعون، هذا إذا غلب الترهيب. وإذا غلب الترهيب نصل إلى هذه الحالة، يصير واحد ينظر للإله على أنه كائن مرعب مخيف. الحل الموازنة، أن يكون الخطاب الوعظي طبعا سواء من الخطيب أو حتى من الوالدين، الوالد يعظ ابنه، يكون موازنا، عندنا حالة توازن. زين نجي للمنشأ الثالث، وفي نظري هو الأهم. ما هو؟ أن الخطاب الوعظي والخطاب التربوي غيب أهم عامل وأهم مفردة من مفردات العلاقة بالله عز وجل. شنو هي؟ مفردة المحبة، محبة الله. المحبة بنص القرآن هي أهم عامل يدفع الإنسان نحو الخير ويردعه عن الشر. وين في القرآن؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع متى صار؟ الاتباع العمل. متى صار الاتباع؟ لما أحببنا الله عز وجل. إحنا هذه المفردة غائبة في أدبياتنا، غائبة، واستعظنا عنها بخطاب التخويف والرعب. لا، أصل علاقتنا بالله لا بد أن تقوم على مبدأ المحبة. والترغيب والترهيب هي شنو؟ عوامل مساعدة، مو أصل العلاقة بالله. خطأ. جيب مثال. علاقة الابن بوالديه علاقة شنو؟ ها بسمع. محبة. نعم، الترهيب والترغيب هي أدوات للتربية، مو أصل العلاقة بين الأب والابن خوف أو رجاء، أصل العلاقة حب. الترغيب التحفيز يعني والهدايا، أو الترهيب العقاب، هذه عوامل تربوية تساعد في عملية التربية، لكن أصل العلاقة هي الحب. نفس الشيء، نحن إذا أردنا فعلا إصلاح ما فسد وتدارك الأمر، علينا أن نرجع هذه الحالة، أن نعيش حالة الحب مع الله عز وجل، مو مع الله. كل الدين هو حب. ذاك يسأل الإمام الصادق عليه السلام، شو نجاوب الإمام؟ قال: وهل الدين إلا الحب؟ ترى ديننا من أوله لآخره حب. علاقتك بالله حب، علاقتك بالنبي صلى الله عليه وآله حب، علاقتك بأهل البيت حب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة، حب. الذي جمعنا في هذه الليلة شنو هو؟ حب، حب أبي عبد الله الحسين هو اللي جمعنا. ترى وأنا أدري الليلة أجسامكم هنا، لكن قلوبكم مع قافلة الحسين. الليلة وين قافلة الحسين؟ ها الليلة قافلة الحسين وصلت على حدود العراق، وصل أبو علي للعراق، وإذا به يتفاجأ بكتيبة أمامه: من أنتم؟ من جند بن زياد، قائدهم الحر ابن يزيد الرياحي. ماذا تريد؟ قال: إن الأمير أمرني أن أمنعك من دخول الكوفة. قال: أنا ما جئت من نفسي، أهل الكوفة أرسلوا لي كتبا والكتب موجودة عندي. قال: هذا أمر من الأمير. قال: إذن أرجع للمدينة. قال: أيضا ممنوع، منعني من ذلك. صار كلام يمين يسار، مناوشات، ارتفعت الأصوات، فاضطربت الإبل واستكت المحامل. هنا ارتفعت صرخة النساء. شنو سمع الحسين؟ ها سمع صرخة زينب عليه السلام. النساء صرخن، ظنوا أن المعركة بدأت. التفت إلى الحر، قال: ثكلتك أمك يا حر. أنت تدري قلب من روعت؟ هذه زينب، هذه مدللة علي. الحر أجاب الحسين، قال: سيدي أبا عبد الله، لو قالها لي أحد غيرك لما تركت أمه، وكيف لي أن أرد وأمك فاطمة. الحر الظهر يعرف الزهراء: سيدي أبا عبد الله، إن كان ولا بد فاسلك طريقا لا يدخلك إلى الكوفة، لا يرجعك إلى المدينة. التفت الحسين لأصحابه: أصحابي، من يعرف هذا الطريق؟ خرج رجل يقال له الطرماح، كان عالما بالصحراء وبطرق الصحراء، قال: سيدي أنا أعرف هذا الطريق. قال: قد الناقها وحدوا بنا حدوا لطيفا. يريد الإبل تهدها، وأخذ الرماح تلك الناقة وبدأ يقود القافلة ويحدو. الجميع يحفظها ما قاله الرماح، ويا الرماح: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفخر. دعاء دعاء من الطماح. يا مالك النفع معا والضر. شو يقول ها؟ أيد حسينا سيدي بالنصر. احنا بعد عندنا نداء نوجهه لزينب. يا زينب الطهوة ابنة الطهر. شو عندك لزينب ها؟ الاستعد للصياط الزجر. بينما الصبط بأهليه مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعى ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المر الذي تحت الحسين. يلا نادي الحسين. وحسينا وحسينا وحسين. جاوب جاوب. وحسينا وحسينا وحسين. سواها فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحله فدعا في قومه يا صحب ما هذا الفلا قالوا كربلا قال كرب وبلا خيموا فإنا بها ملقى العسكرين. وحسينا وحسينا و سوى الحسين ها؟ قال خيموا فإنا هنا محط رحالنا خيموا فإن هنا تقتل رجالنا خيموا فإن هنا تذبح أطفالنا. ثم أخذ بيد زينب أخي زينب هنا يقتل أبو الفاضل أخي زينب هنا يذبح علي الأكبر أخي زينب هنا يقع السهم في رقبة الرضيع. تتحملها. أخي زينب هنا يقعد شمر على راسي على صدري وإذا الصرخ حسين
أزور